مهر واحد راح يتكلم بالصوره كان متزوج وبنين بصوت جزاك الله خير بارك الله الله يسلمك
يعني كلام حلو ونعتذر
على وسيله اسباب
الاشتغال او يستمر واذا هو مشتغلها مع
علمي يا رب
وجدت هذا الحال ويهم لا وجود
له الان يلعبون كره السله لكن الاسلام يريد يخضع للتجربه ونتسامى بهذه الشهوات وان نجعلها مطية لاصلاح المجتمع لاصلاح الذات مثلا الاسلام لا يصادر رغبه الجنس عند الانسان
قد تجد شخص ينفق الاف الليرات لكن من دون ومن دون فائده
والمال اذا اتى بالحلال يصرف بالحلال واذا اتى بغير هذا الطريق يصرف به كذلك كما بغير هذا الطريق بعض البرامج بعض القنوات ممتعه اكيد تسقل معرفه الانسان تسقل شخصيته اكثر
والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا استعن بالله ولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات كالعادة نطرح تحديا من التحديات التي تواجه شباب الأمة الإسلامية ونشرع في معالجة هذه القضية ويساعدنا في ذلك ضيف نستضيفه باسمكم في كل حلقة وكذلك مجموعة من الشباب الذين يمثلون شريحة من شباب الأمة الإسلامية بادئ ذي بدء وقبل أن نقول شيئا نرحب باسمكم بفضيلة ضيفنا في هذه الأمسية الدكتور محمد العوضي الداعية الإسلامي المعروف أهلا وسهلا بكم دكتور محمد
أهلا وسهلا بكم جميعا
حياك الله
يحييك يعني.
وكذلك أيضا نحن وإياك نرحب بالشباب الحاضرين معنا حياكم الله شباب التحدي الذي سنطرحه اليوم هو تحدي المفاهيم الغريبة والدخيلة لا شك أن هناك مفاهيم هي عندنا مهمة وهذه المفاهيم تساعدنا في السير في حياتنا وفق ما نحبه ونرغبه ويريده لنا منهجنا الذي ننتمي إليه منهجنا الإسلامي هذه المفاهيم هي عرضة لأن يدخل عليها داخل وأن يغيرها مغير هذا موضوعنا الذي سنتحدث فيه بإذن الله تعالى لكن قبل الشروع في الحديث في هذا الموضوع مع فضيلة الضيف ومع الحضور معنا في الاستوديو ندعوكم جميعا إلى مطالعة هذا التقرير حول هذه المسألة
أحيانا في عادات دخلت علينا فعلا هي جديدة يعني أنت شو بتحكينا عن الموضوع
يا سيدنا الكريم يا أستاذ الجمال برد أنا برجع للتربية الأولى نحن هلأ بحكي عن نفسي أنا بيئتي إسلامية متربية على الحشمة وعلى التربية الإسلامية بصرف النظر هلأ نحن أنا اللي تربيت عليه أولادي إجاهنا الجي اللي بدي نفزوا عليهم بيجيهم بالعصر اللي نحن فيه بيلاقوه غير واقعي أما الإنسان العقل الواسع والفكر وإذا نميناهم من طفولتهم على هذا المبادئ بيكبروا وبينموا معه
كان بين الجار والجار حارات ضعيف مريض يروح يواسي يكرمه الغني يعطف على الفقير هلأ بكثرة الشعوب وكثرة الناس والازدحام السكاني يعني هذا الشيء انفقدت كثير فيه بس لابد الحمد لله بلدنا يعني هلأ بدي مشي القديمة وأحياء الميدان وأحياء الشاغور هالعادات موجودة لحد الآن
على صعيد العائلة أنتم شو بتعملوا علاقاتكم هالقيم هي تحاولوا تكون موجودة تعززوها
طبعا احنا يعني كعائلة نحن عائلتنا دمشقية قديمة يعني منود الأهل والجيران وكذا لحالة نحن مثل ما تربينا بهالعادات القديمة لحد الآن نحن منورثها لأبنائنا
نحن نفتخر أنه كان عندنا سابقا فعلا عادات قيمة جدا ولعل مبدأها كان هو أنه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم التشريع منها أنه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا منها مثلا أنه أن تحمل المعدوم أنه تحمله وتعينه وكذا هذا يعني من تعاليم إسلامنا وشرعنا هلأ عم نطلع صارت وسائل الحديث وصار في ضرائب صار في سيارة لازم نركب تاكسي صار في طيارة لازم صار في مثلا دخاخين صار في معوقة صار في كذا فعم نطلع من هاي العادات عم نلجأ لعادات غربية ودخيلة علينا كل ما نحن عم نضحي إما بصحتنا عم نضحي إما بسلوكياتنا عم نضحي حتى بمنهج تعاملنا عم نضحي كل هالتضحيات عم تؤدي إنه إنسان مضغوط ثم مضغوط ثم مهموم ثم محزون وبالتالي كل هالتصرفات الدخيلة علينا عم تخرج عن عاداتنا اللي هي كنا نتشرف فيها كانت مصدر طاقة مصدر قوة مصدر صحة مصدر مثلا تألف بين الناس وتعاون وتشارك، صارت هلأ بدلها الأنانية.
في المجتمعات النامية إذا لاحظنا أنه 36% يمضي الفرد في هذه المجتمعات مقضية على التلفاز، 16% من وقته على في المواصلات، هذه آخر الإحصائيات يعني. نعم، فلم يبقى من وقته شيء للثقافة. نحن أمة غالب شبابها لا يقرأ، أوقاتها جميعها مهدورة سواء على الإنترنت. نحن لسنا ضد الثقافة، لسنا ضد الإنترنت إذا كانت تعود علينا بوسائل مفيدة، لسنا ضد التلفاز كمبدأ، ولكن إذا كان الذي يقتبس من هذا التلفاز هو الأشياء الساقطة، الأشياء التافهة، الأشياء المنحلة، الأشياء التي لا تعود بالنفع على الشخص وإنما تعود عليه بالمزيد من التراكمات والتعقدات النفسية حينما يجد الانفصام بين شخصيته وبين الواقع الذي يشاهده سواء في الإنترنت أو سواء في التلفاز أو سواء. هذا كله من المعوقات التي تحد عدم الاكتراث بالوقت، ضياع قيمة الوقت، عدم الاهتمام بالقراءة.
مشاهدي الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير نرجع وإياكم إلى فضيلة ضيفنا وإلى الشباب معنا في الاستوديو. دكتور محمد، نرحب بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
المفاهيم دكتور محمد، هذه المفاهيم التي نتمثلها ونحن نسير في طريقنا في حياتنا، نحن مثلا الأمة الإسلامية والشباب والشابات المسلمون في هذا البرنامج هم من يعنينا. هذه المفاهيم عرضة لأن يدخل عليها داخل وأن يعترضها عارض وأن يشوبها شوائب، وسنحاول أن نعالج هذا القضية. لكن قبل الشروع في محاور هذا الموضوع نريد طرحا في البداية عن أهمية المفاهيم أصلا، هل هي مهمة أم أن الأمر لا يستحق منا أن نقف معه ونتحدث فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نظرنا إلى الإنسان فإننا نقول هذا الإنسان له انتماء، والانتماء متنوع، لأن أهم انتماء هو الانتماء الذي يبنى على اختيار.
طيب،
والانتماء الذي يبنى على اختيار غير انتماء العرق، غير انتماء الجغرافية، غير انتماء القومية، غير انتماء، هو الانتماء الذي يلتصق بقضية المفاهيم، الأفكار، العقائد. بعض هذه المفاهيم لا أقول جبرية، ولكن ضغط البيئة والواقع شكلها. كأن نقول الإنسان المؤمن من خلال مجتمع مسلم، فهو مقتنع بالإسلام ويتعبد الله تعبدا مقبولا إذا آمن به وعمل، لكن البيئة شكلت هذا الإنسان من خلال التعلم، من خلال المعايشة. فتشكلت شخصية لها مفاهيم تنعكس على السلوك. لأن الإنسان عبارة عن عقل منفعل أو انفعال عاقل، يعني هل هو يتحرك بمفاهيم مجرد عقلية أم معه عواطف؟ لا شك ممزوج،
لا شك.
عاد أيهما أغلب، يتختلف الشخصيات والظروف التي شكلت كل إنسان. إلا أن ما من أمة ولا حضارة تستطيع أن تقول أن ليس لها سمات معينة وثوابت في مفاهيمها. ونحن في معرض كلامنا عن المفاهيم نتكلم بأهمية وخصوصية مفاهيم وعقائد كل أمة. طيب. لأن بالتنازل عن هذه المفاهيم هو في الحقيقة التنازل عن جوهر الهوية وتذويب الشخص بالآخر. هنا تأتي أهمية المفاهيم.
جميل.
المفاهيم هي التي نستطيع أن نطلق عليها إذا جردناها من الجانب العلمي البحث،
نعم،
إلى الجانب الثقافي الاجتماعي. الثقافي الاجتماعي، نعم، هي الموروثات التي ينطلق منها الإنسان،
نعم،
من عادات وتقاليد وأفكار،
نعم،
وقيم وعلاقات اجتماعية وحتى أساطير، كلها تشكل منظومة ثقافية تولد لنا هذا المجتمع. فإذا تكلمنا نحن عن مفاهيمنا فيجب أن نعترف أخوي مسعود في البداية،
نعم،
أننا معشر المسلمين عندنا ثوابت كمنطلقات الكتاب، السنة، الدين الصافي من الشوائب التي امتزجت به عبر التراكمات،
نعم،
التاريخية والأتربة والبدع وغيرها.
جميل.
وبين أن لا نخجل وبكل جرأة نقول أن في تاريخنا وفي حضارتنا كما أن هناك إشراق وإبداع وعطاء، أن هناك من الأفكار ومن المفاهيم ومن المنتجات الثقافية ما ليس له مكان أجدر من موطئ الأقدام.
اللهم استعان. كيف يا دكتور محمد؟ هذا كلام
السحر.
خطير.
السحر مثلا،
نعم،
الخرافات،
نعم،
الأساطير،
نعم،
البدع الغليظة، الأفكار التي شوهت هذا الدين،
نعم،
التي لا تنبني لا على دليل عقلي ولا دليل واقعي ولا دليل حسي ولا دليل إذا استثنينا بالأصل طبعا الدليل الكتاب والسنة ده متفق عليه، وشوه وفكك وزرع الخرافة وعطل العقل ونشر التفكك، هذه
مفاهيم خاطئة.
خاطئة لا ننحرج أن نقول أن هذه مفاهيم خاطئة، في نفس الوقت نقول بجرأة أنها تحت مواطئ الأقدام، لأنها لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل شوهت الإسلام وحسبت علينا.
جميل.
ومن هنا لا يعني ذلك عدم دراستها،
نعم،
والاطلاع عليها لمعرفة كيف دخلت، كيف أثرت، كيف يمكن أن نتخلص منها.
جميل.
ومن هنا أختم بهذه اللفتة السريعة.
جميل.
يجب علينا والشباب جالسين أن في ظل العولمة والتغريب والانفتاح وعصر الشبهات الطاغية، في ظل هذه الأجواء يجب يا شباب، ونحن نتكلم عن المفاهيم الدخيلة المزلزلة،
نعم،
لما نعتبره توابت، أن نفرق ونحضر، لأن هناك كمين ثقافي ليبرالي علماني سميه اللي تسميه. أيوه. هذا الكمين يطلق على حضارتنا تراث.
طيب
أين الخلل في ذلك؟
أين الخلل في ذلك؟
لا، هناك ما وراء الأكمة شيء.
ما
الخلل في ذلك؟ أنهم يريدون أن يجعلوا من القرآن تراثا، ومن ثم يخضع لماذا؟ لمقاييس الأدوات البشرية. لاحظت؟
لا.
فكما أن الشعر الجاهلي تراث، كما أن المتنبي تراث، كما أن ابن هانئ تراث، كما أن أرسطو الذي ترجم إلى بيئتنا وتبناه ابن رشد تراث، كذلك النص القرآني تراث. وإذا قالوا تراث، التراث يعني أنه نتاج واقع وتفاعل اجتماعي وزمانية معينة، بمعنى ينزعون عنه صفة القداسة والخلود والاستمرار.
والله دكتور محمد، يعني بس عند هذه النقطة على سبيل المثال، لأن احنا نتحدث عن شباب وشابات الأمة الموجودين اليوم، وبكل بساطة يعني الآن نقطة مثل هذه التي ذكرتها، أن مثلا يندرج تحت مفهوم التراث الإسلامي الذي الكلمة الشائعة يعرفها جميع الشباب، يندرج تحته في مفهوم الذين صاغوا العبارة بشيء من الخبث، يعني جميع حتى النصوص الشرعية كالقرآن والسنة لغاية في نفس يعقوب. والله أنا أجزم أن كثير من شبابنا يعني عندما يقولون التراث الإسلامي يعني يفهمون أن القرآن والسنة داخلة في هذا المفهوم، دون أن يعرفوا هذا المغزى، وهذا من يعني أغراض مثل هذا البرنامج أن نوضح مثل هذه النقاط. يعني أستأذنك يا دكتور الآن قبل أن نسترسل أنا وأنت في هذا الموضوع، نعود إلى الشباب معنا هنا في الاستوديو. المفاهيم شباب، المفاهيم الغريبة والدخيلة على شباب وشابات المسلمين، هل ترون أنتم أن هذه المفاهيم الدخيلة علينا والدخيلة علينا متناقضة مع مفاهيمنا نحن الإسلامية، هل ترون أنها حالة مرضية موجودة؟ يعني في مفاهيم دخلت على شباب وشابات الأمة وأفسدت عليهم المفاهيم التي يجب أن يكونوا عليها، أم أن هذا يعني أمر بسيط وحتى ربما لا يستحق البحث؟ يعني نريد رأي منكم إذا أذنتم. الجاهز منكم تفضل.
المفاهيم الدخيلة هي موجودة في واقعنا وبين شبابنا، هذا أمر موجود. ومن هذه المفاهيم مفهوم الشدة في الدين
مثلا.
فأصبح الشباب يعانون من النفور من التدين، ويأخذون النظرة السلبية للمتدين،
نعم،
لأجل أنه يتمتع مثلا بصفات سلبية أبرزها النفور والشدة. وأنا أرى أن هذا
أيوة. من المفاهيم الدخيلة، يعني توضيح أكثر للنقطة، يعني من المفاهيم الدخيلة يعني علينا أنهم يرون أن من هو متمسك بالدين يسمونه متشددا، أيوة،
متشدد ويسبب النفور.
طيب.
وهذا ليس من الدين في شيء.
نعم.
نبينا عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، وديننا ليس كذلك.
أنا ودي أوضح هالنقطة قبل.
تفضل دكتور محمد.
إخواني دائما عندما نطرح مفهوم معين أو معنى معين بالمثال يتضح المقال.
طيب.
هذا التشدد يطرح من كثيرين، لكن ما هو معيار التشدد؟
نعم.
لابد أن تكون عندنا معيارية في قضية قياس السلوك أو المفهوم.
جميل.
يعني أنا كنت مرة في مجلس في بلدي،
نعم،
فالأب يقول أن والله يا أخي الولد راح أمريكا درس وجانا يا أخي متشدد ذبحنا.
نعم.
شلون يا أبو فلان متشدد؟ قال يا أخي ما يقول المؤذن الله أكبر؟
نعم.
ألا توضى وراح المسجد،
وعلى المسجد على طول.
هل هذا صراحة والله العظيم
متشدد؟
هل هذا متشدد؟ هذا يا أخي احنا ندور الولد اللي يروح المسجد.
ايه.
احنا اليوم احنا اللي نصلي في الناس يمكن، ولا الظروف والانشغالات.
نعم.
والفتور. نعم. وكذا.
جميل. يعني جميل دكتور محمد، يعني هذه النقطة في حد ذاتها يعني ترينا بالدليل أو بالمثال ما نعنيه في هذه الحلقة. الآن مفهوم إنه الشاب هذا الذي أصبح يتوضأ ويذهب إلى المسجد اسمه الآن إيش؟ متشدد، بينما هو في الحقيقة في المفهوم الصحيح ملتزم بدينه وبحد أدنى حتى. أليس كذلك؟ إذن في مفهوم جديد دخل علينا نحن نحذر من مثل هذا المفهوم. طيب نرجع برضو للشباب تفضل.
أيضا من المفاهيم التي وقعت عنا في المجتمع
نعم
وكثرت في هذا المجتمع هي المسميات.
مسميات
المسميات.
طيب
فمثلا نقول أنه يعني ما دخلت هذه المسميات مثلا الخمور
نعم
يسمونها المشروبات الروحية
نعم
فهذه كلمة المشروبات الروحية
نعم.
كلمة يعني الذي وضعها خبيث
نعم
أن مشروبات روحية تنمي الروح وكذا
نعم
ليس يعني ينسخ كلمة الخمور
جميل.
ويضع كلمة المشروبات الروحية
جميل.
أيضا من أجل من ناحية كمان السفور
نعم
يقول عن الحجاب البنت المتحجبة أنها تكبت نفسها بهذا الحجاب وأنها
نعم.
تلبس خيمة فهذا أيضا من المسميات تدخل بالمفاهيم الغريبة والدخيلة على هذا المجتمع
جميل.
الإسلامي وتشوه
جميل.
الدين
جميل.
هذا حلو هذا هم أيضا عندي
تعليق تفضل تفضل
نسوي تبادل معلش
اي معلش تفضل
هنا ندخل في قضية المصطلحات
نعم
المصطلحات واحنا علماؤنا علمونا
نعم.
أنه يجب الاستفصال من المصطلح الذي يطرح لأن قد يكون يحمل معنى إيجابيا
نعم.
لكن اللفظ لا يكون سليما لا من حيث اللغة أحيانا ولا من حيث الشرع
نعم.
لأن هناك الاصطلاح العرفي والاصطلاح العلمي والاصطلاح اللغوي والاصطلاح ناقشوها العلماء
نعم.
فمشروبات روحية سمعت إيش قال؟
أي المشروبات الروحية
وأنا أعجبني عندما قال خبيث لازم نكون واضحين
نعم.
فعلا الذي سربها خبيث هناك كتاب احنا اليوم نحتاج من يختصر علينا الزمن ويقدم لنا وجبات مركزة ومختصرة
نعم.
في كتاب اسمه معركة المصطلحات
طيب.
بين الغرب والإسلام,
والإسلام
للدكتور محمد عمارة
نعم.
فيأخذ مصطلح من المصطلحات المشتهرة نعم,
نعم.
ويفسرها مثلا مصطلح اليسار
نعم,
نعم. اليسار متى نبت هذا المصطلح عندما الثورة الفرنسية
نعم.
اليسار عندنا غير اليسار عندهم
نعم.
مصطلح الليبرالية مصطلح العلمانية مصطلح التطرف مصطلح التجديد مصطلحات
الأصولية
فنحن نحتاج يا شباب أن نقف مع المصطلحات ولا نسلم لأولئك وأعلمهم في طريقة ترى يستخدمونها الجماعة
نعم.
عندما يأتي يقول لك مثلا يا أخي الكريم أنتم المتشددون تعتبرون قل لحظة قبل أنتم متشددون
نعم.
شنو معيارك حق التشدد
نعم.
شنو مفهومك للتشدد
نعم.
عطني مثال على التشدد
جميل.
يعني لا تجعله يعطيك
يصفه.
صفة
نعم.
زين يقررها عليك
نعم.
ثم يبني عليها فأنت تنشغل بما بناه وتنسى الصفة
وتنسى
هاي طريقة في الجدل لازم ننتبه
لها
حق الشباب
جميل. طيب جيد نرجع برضو للشباب معلش ناخذ كمان من زملائك تفضل تفضل أيوة
بالنسبة لتغيير المفاهيم قامت حركة بمصر يعني وكان قائدها محمد عبده وطه حسين لتغيير كثير من مصطلحات الدين ومن مفاهيم الدين مثلا أنكروا المعجزة وأولوها بأشياء ظاهرية طبعا وهذا كان إغراء من الدول الأوروبية إنه تجديد الدين من أجل أن يواكبوا الحضارة
طيب هذا كمان يعني مفهوم عند الأخ ما أدري الدكتور محمد
دخلنا شوف هو قضية المفاهيم الغريبة والدخيلة
نعم.
لا شك أنه موضوع واسع
واسع
ونحن يجب أن نضع المفاهيم التي جاءت من الخارج والمفاهيم التي نبعت من الداخل والمفاهيم المختلطة
نعم.
الأخ أشار إشارة عامة صحيحة قضية المفاهيم التي جاءت لكن الدمج بين محمد عبده الذي توفي سنة 1905
نعم.
وبين طه حسين الذي توفي قبل 30 سنة
يعني.
تقريبا يعني فيها مفارقة كبيرة
نعم.
لأن محمد عبده جاء لكي يدافع عن الدين محمد عبده جاء في وضع انتشرت فيه الخرافات انتشرت فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة جمد فيه العقد المسلم
نعم.
لم نلحق إلى آخره
طيب.
لكنه
طيب.
في نفس الوقت في سبيل يعني رد المسلمين إلى العقل وانبهاره بالحضارة الأوروبية
نعم.
هنا خضع لما خضع له محمد فريد وجدي لما خضع له كثيرون
نعم.
من تأويل المعجزات على اعتبار أنها يعني لا يقبلها العقل الغربي
نعم.
بينما هي عقلية لو أننا رجعنا إلى أصلها
جميل.
أما طه حسين فهذا أمر آخر,
آخر
لأن نحن يجب أن نفرق بين أناس من الدائرة الإسلامية الذين يريدون أن ينهضوا بمنهج غلط وبين من وقفوا ضد الفكر الإسلامي
والعقيدة. لا هذا الحقيقة هنا نحن لا نريد حقيقة أن يخرج بصراحة الحلقة عن مسارها، ولا نريد أيضا أن نصعب الموضوع على المشاهدين الكرام الشباب وشابات الأمة، مع أنه هناك مجال لبحث هذه الأمور طح. إلا أننا نريد دائما أن نكون قريبين من بساطة الموضوع في الأصل، لا نبعد بعيدا. المفاهيم الغريبة والدخيلة يعني اليوم على طول نريد أن نقفز قفزة مباشرة إلى حال شبابنا وشاباتنا اليوم حيال هذا الموضوع. نستطيع أن نأخذ أمثلة أبسط من هذا بكثير. أول شيء، ما هي سبل التأثير على مفاهيمنا، أو ما هي سبل إدخال مفاهيم جديدة غريبة على مجتمعاتنا؟ مثل إيش يعني؟ ما هي المؤثرة؟ هل الإعلام مثلا سبيل من سبل تغيير هذه المفاهيم؟ هل مثلا تقارب حضارات الحضارات والتقاء الناس بعضهم بعض اليوم ووسائل الاتصال هذه، هل هي أثرت على تغيير المفاهيم؟ يعني نريد أن نقرب من هذا إلى حد ما. أعطيكم مثال دكتور محمد ببساطة كذا. عندنا أشياء دخلت علينا ما كانت معروفة عندنا حتى قبل يمكن عقدين من الزمان. الشباب والشابات في شهر من شهور السنة الميلادية مثلا يحتفلون بشيء اسمه عيد الفالنتاين على سبيل المثال، ونشوف شريحة الشباب والشابات في العالم الإسلامي يلبسوا كلهم أحمر، وتشوف قلوب ورود حمراء وشغلات، أمر يعني استشرع هذا المفهوم. كيف يغزو شباب وشابات الأمم بهذه البساطة ويدخل عليهم وكأنهم نهب، يعني ما كأن عندهم حصانة كمثال؟ يعني نريد أن نتحدث، بل ننتقل من مسألة بسيطة مثل هذه إلى مسألة خطيرة وهي عبادة الشيطان. الآن في بعض الدول العربية قريبا خرجت مشكلة عبادة الشيطان، قضية كبيرة تتعلق بعقيدة، ليست المسألة مجرد يعني عادة وإنما عقيدة. كيف يكون شباب وشابات الأمة من الهشاشة والضعف بحيث تدخل عليهم مثل هذه المفاهيم الغريبة والدخيلة؟
سؤال ثقيل من الوزن الثقيل المركز،
وأنتم له يا دكتور.
لا احنا يعني الله يجزيك خير. هو الفالنتاين طبعا كثير من الناس عندما يقوم بتقليد معين، هذا تقليد وتأثر وتقف وراءه ثقافة الاستهلاك. ونحن كما قلنا في بعض الحلقات بأن الصراع الاقتصادي القديم كان يقوم بين تنافس بين المنتجين كالرأسمالية الغليظة القديمة مع المعسكر الاشتراكي. وهذا الصراع الذي كان من أجل قوة المنتجين كان يستهدف الإنسان من أجل أن يحقق له منفعة. إذن تنافس المنتجين من أجل منفعة الإنسان، فالإنسان يريد سيارة تنفعه وسكن ينفعه ولباس ينفعه وأدوات تنفعه. المرحلة الأخرى الاقتصادية في التطور، لا، بدأ التنافس يكون بين المستهلكين وانتقلت المسألة من تحقيق المنفعة إلى تضخيم قطاع اللذة. إذن قوة دافعة خطيرة. هذا جعل أن تخلق مناسبات معينة وتروج وينسى أصل المناسبة الفالنتاين كعقيدة دينية. ويهتم بشكلياتها الجمالية، بما أن الإنسان بدأ يكون كائنا لذيذا وبدأ أن الإنسان يضخم عنده قضية الاستهلاك والاقتصاد يعني هذه بالنسبة للفالنتاين. لكن الأخطر قضية عبدة الشيطان مثلا. ضربوا في مصر وضربوا في الأردن، صفحة الجرائد الأردنية أيضا وضعوا 60 واحد في منطقة، وبلبنان خلال شهرين قضوا عليهم. وبدأت تأتي مؤشراتها في بعض دول الخليج. نشرت الصحف والمواقع والأخبار أيضا في المغرب، كان العربي بدأ. يجب على الداعية المفكر الباحث عندما ينظر إلى ظاهرة معينة لا يقف كما تقف الصحافة. مع الأسف الصحافة تقف مع الشكل، كم واحد مسكوا، طقوسهم، غرائبهم، أشكالهم، كيف كانوا يجتمعون. لا، أنت أبحث بالدوافع، بالمكونات، بالبنية التحتية للأفكار، بالتأثر والتأثير، بالمفاهيم الكامنة إلى آخره. هذا الذي ينبغي أن يركز عليه. عندما يهان الدين ويختزل من الحياة وتضرب قداسته في مجتمعاتنا، ثم يغرق الناس على مدار الساعة بثقافة الشهوات، ثم تفرغ الحياة من الهدف ويوضع الهدف فقط فكرة التقدم هذه. وفكرة التقدم أصلا فكرة الإنسان ذو البعد الواحد كما سماه هيربرت ماركوز في إنسانه في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد، أي الإنسان الذي تصنعه الحضارة الحديثة الصناعية ومن ثم لا يريد إلا إنتاج وعطاء. هذا الجو المادي مع ضمور الدين واختزاله عن الحياة هو الذي يعطينا هذا. فلما يصير تواصل إلكتروني سريع والشباب غريزة مادة لا دين كافي
اللهم
ولا وعلى مدار الساعة إشباع غريزي وإسقاط الهدف من الحياة وبتر الإنسان عن أي سند إيماني كيف لا يعبد ولا يتجه إلى هذه الاتجاهات. وبالمناسبة في خبث في قضية عبادة الشيطان أن مؤسسها اللي هو أنطون لافي الأمريكي الذي أسس أول كنيسة في أمريكا في سنة 1966 في سان فرانسيسكو لاحظ سماها كنيسة الشيطان وليس لها علاقة بالمسيحية ولا بالكنيسة. لماذا؟ هو قال كنيسة من أجل أن مسمى دين يهرب من
يلبس.
شيء يلبس أولا على الناس كتجميل وتلطيف المعنى شيء ثاني يهرب من الضرائب لأن المؤسسات الدينية ليس عليها ضرائب. إذن إن شاء الله ما تكون هذه ظاهرة لكنه يبقى أنه اختراق.
طيب نحن دكتور محمد نستأذنك والشباب هنا والمشاهدين الكرام للحظات استراحة قصيرة ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مع الدكتور محمد العوضي. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد هذه الاستراحة القصيرة. مرة أخرى نرحب وإياكم بالدكتور محمد العوضي. دكتور محمد يعني سنلتفت إلى الشباب الآن لكن قبل ذلك أريد أن يعني فقط مدخل بسيط أو سؤال حقيقة بسيط لكنه هام. كيف يمكن يعني لشخص أن يصل به الانحراف في المفهوم إلى مثل هذه الحال التي وصل إليها مثل هذا الذي أسس قضية عبادة الشيطان؟ يعني بمعنى متى يكون عند الإنسان استعداد لتقبل هذه المفاهيم الدخيلة والغريبة لأن هذا نريد أن نستفيد منه.
نعم الإنسان ابن بيئته والبيئة كلمة عامة بل إن بعض علماء النفس أرجع البيئة إلى الرحم قال يتأثر الإنسان ويتشكل في رحم أمه من خلال غضب الأم وما تمر فيه من ظروف وإن كان هذا كلام مبالغ فيه يعني. لكن البيئة والبيئة بيئات الأسرة بيئة القبيلة بيئة الشارع الصحبة إلى آخره. طيب البيئة تعني أيضا أن هذا الإنسان مر في ظروف معينة في تجربة معينة عندما تنظر كما لما تكلمنا في قضية ثقافة الكراهية والتعصب عندما قلنا أن البيئة البدائية بالطفولة والصغر الإنسان يتشرب فيها المعاني أسرع من غيره. لماذا؟ لأن بيئة الشباب فيها جرأة، بيئة الشباب فيها عدم مراعاة ومبالاة بالنتائج، بيئة الشباب يحب أن يخرج ويتمرد على السلطة، السلطة كانت مدرسة، السلطة كانت شرطة، السلطة كانت أبوين. هذا الرجل إذا رجعنا له أنطون لافي قرأنا سيرته الذاتية تجد أنه طرد من أسرته وهرب من الأسرة وهو عمره 16 سنة.
أيوه.
لما بلغ 18 سنة انتمى إلى عالم السيرك وبدأ يدرب الأسود في بعض الأقفاص ويعيش مع الصعاليك. ثم خرج إلى كبريه وملاهي ليلية يعمل فيها. ثم ذهب والتحق إلى عند سحرة يتعاطى معهم السحر. ثم دخل الدراسة في علم الإجرام. لما تتسلسل في شخصية هؤلاء تجد هناك التربية والتنشئة والتسلسل والتجربة كلها تصب بحيث لا تستبعد كما قلت أن تكون عنده قابلية. أما أن يعبد الشيطان ويؤسس هذا الشيء كانتقام من الإنسانية وأما أنه تعبير عما في نفسه من شرور عظيم.
جميل. إذن نحن الآن
مرحلة الشباب خطيرة. إذن
نعم صحيح. من خلال هذا الاستعراض لحياة هذا الإنسان كنموذج نوجه كلمة إلى الشباب والشابات في الحذر من أن يضع الإنسان نفسه في هذه الأجواء. يعني يستهين بمسألة ما يمر به من ظروف ومن فليحافظ الإنسان على نفسه. على كل حال نريد أن نعود إلى الشباب الآن لنستمع إلى ما لديهم من تعليقات أو مداخلات أو أسئلة حول ما ذكره الدكتور محمد حتى الآن. ما لديه شيء؟ يتفضل يا أخ عبد هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا مداخلتي تنطلق من سؤال وجهتنا يا جنابك قبل الفاصل وهو أنه هل نحن منشوف بحياتنا الواقعية مفاهيم غريبة دخلت إلينا؟ أنا أجد أنه كل إنسان يعني له بصيرة يشاهد مفاهيم غريبة شديدة بمختلف مراحلنا. حقيقة بالجامعة اللباس المتبرج عند البنات نجده الآن أشبه بمفهوم يعني رسمي تدخل إلى الجامعات وكأنه زي الرسمي للطلاب والطالبات هو التبرج. حتى في المنتج التجاري بالأسواق تجد أن التبرج الأزياء المتبرجة هي وكأنه صار مفهوم واقعي وعصري. أنا الحقيقة كوني عامل في المجال والحقل الإعلاني أجد أنه هاي المفاهيم دخلت إلينا عن طريق علم حقيقي متكامل هو علم الترويج. هذه المفاهيم تدخل إلينا عن طريق ترويج. هذا الترويج له أدواته وله اختصاصيين وله وسائله ونحن حتى نجابه هذه المفاهيم الغريبة إذا كنا نحن مناطين بهذا الشيء يجب أن نعمق مفاهيمنا العربية والإسلامية عن طريق الترويج إليها.
جميل.
بوسائل هذا العصر.
أنا أود أعلق على
طيب فضل دكتور محمد.
أخي الكريم صحيح ما ذكرته من مفاهيم التبرج لكن نحن هنا نتكلم عن المفاهيم الذهنية والعقائد.
نعم.
صح، يعني أنا كان بودي أن يتركز الحديث
نعم.
عن المفاهيم العقائدية. يعني نحن نقول مثلا المخدرات ليس مفهوم، سلوك،
سلوك.
نعم. التبرج سلوك وتعايش معين، ربما يصدر عن مفهوم، ربما يصدر عن ضعف، ربما يصدر عن تنشئة، ربما طيب. يصدر عن لا مبالاة.
نعم.
ربما يصدر عن عدم فهم للدين.
جميل.
لكن أنا وأتكلم عن المفاهيم
طيب.
بودي أن أتكلم عن ما في مقدمة البرنامج تكلمنا عن المسلمات، عن الأسس.
نعم.
زي عبادة الشيطان، زي عدم الإيمان بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. زي تسمية الإسلام والقرآن بتراث.
نعم.
زي هذه الأشياء اللي بدأت الآن تأخذ جو عبر مثل ما تفضلت في البداية الفضائيات وغيرها.
طيب.
يعني أنا هذا ودي يركز على الحديث.
جيد جيد جيد. على ضوء كلام الدكتور الآن من لديه يعني مداخلة تفضل تفضل.
إن هذه المفاهيم الغريبة والدخيلة تندرج تحت عنوان كبير وهو الغزو الفكري.
نعم.
وهذا الغزو الميكروفون شوية.
نعم. وهذا الغزو الفكري يعني إما أن يكون من منطلق ديني من دين الإسلام، وإما أن يكون من خارج دين الإسلام. من خارج دين الإسلام يكون مثل الفالنتاين.
نعم.
وأما من داخل دين الإسلام المفاهيم الغريبة إما تدخل مثل وقت ما فات بالحملة الفرنسية. نعم. على مصر نشروا منشورات، أول ما فاتوا على مصر نشروا منشورات أن الفرنسيين جاءوا بقدر الله وقدره. فكيف المصريون يحاربون قضاء الله وقدره؟
نعم.
يحاربون الفرنسيين.
نعم.
فأشكلوا مسألة خطيرة جدا عملت الشقاق والنزاع بين المسلمين.
نعم.
هذه من ناحية دينية. طيب. ومن ناحية غير دينية مثل الفالنتاين.
جميل. طيب جيد، من يضيف إضافة سريعة؟ يتفضل تفضل.
من المفاهيم الغريبة والدخيلة في هذا العصر الذي نسمع به كثير هو تجديد الخطاب الديني الذي يريدون به تغيير الثوابت الدينية، وليس تجديد كإلقاء عبارة أو إلقاء. سيقولون في بعض أحيان أنه الدين ليس جامد في مكان، أنه موضوع المصافحة إذا كان مغترب هو يصافح النساء عشان ما يقول أنه متزمت أو متعصب في دينه. هذا
طيب، يعني أنا أفهم من جملة ما يذكر الشباب دكتور محمد يعني مسألة عميقة الحقيقة، التغيير في المفاهيم بمعنى غزو حتى القناعات، حتى المسلمات، حتى المسائل التي يتعبد الإنسان الله بها عز وجل بفعل. يعني الآن مثل ما مثلوا الإخوان بأمثلة أنه يأتي وقت يصبح مثلا الاختلاط فيه من خلال مفاهيم دخيلة أمر عادي، بمعنى أنهم غزوا مفهوم ديني عند الإنسان واستطاعوا فعلا أن يزحزحوه عنه. وكذلك أيضا هناك أمور أخطر، ربما الآن المطلوب زحزحة شباب وشابات الأمة عن أصول وثوابت دينهم التي تحفظ لهم حقوق الأمة. مثلا الآن هذا اللي يفعله الغرب كمقدمة لإتمام الغزو الذي بدأه. فيعني تعليق الدكتور محمد.
تعليق على من خلال كلام الشباب، أن سماها غزو ثقافي.
نعم.
وبالفعل هو غزو ثقافي لأنه مقصود. لأن أنت إذا أردت أن تغرب مجتمع معين يجب أن تشككه فيما يثبت له الهوية التي ينتمي إليها.
نعم.
وهذا يكون إما بطريق تشكيك الناس في أصول دينهم، وأما بقضية تمييع الدين نفسه عن طريق ما قال الأخ اللي هو إيش؟ تجديد الخطاب الديني. يعني مرة واحد يكلمك يقول لك يا أخي الكريم أنا أحيانا أروح محافل وأضطر أصافح المرأة ولكن نيتي سليمة.
نعم.
وليس في قلبي أصلا، رجل كبير ليس في قلبي أي شهوة. بل حتى اللي سلمت عليها يعني ما كنت منتبه لها.
نعم.
فإحنا نقول له يا أخي الكريم الأحكام الشرعية ليس لها علاقة بالنوايا.
طيب.
النوايا بينك وبين رب العالمين.
نعم.
الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين.
نعم.
ويسقط عليه الأحكام الخمسة المعروفة بالإيجاب والندب إلى آخره.
نعم.
فإحنا يجب ومن هنا يا شباب علينا أن لا ننبهر بالذين عندهم ثقافة كبيرة.
نعم.
هذا المثقف الكبير، خذ مثلا وآسف أن أذكر أسماء.
نعم.
أنا كباحث في الفكر الإسلامي والفلسفي ما أستطيع أن أتجاوز مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوي.
نعم.
الدكتور عبد الرحمن بدوي عندما نوقش في الدكتوراة كان مشرفة طه حسين.
نعم.
والمستشرق الثاني اللي راح عن بالي الآن أظن مش نيكلسون الثاني الآن يأتي اسمه.
نعم.
مستشرق وحمل على الأكتاف وكان اللي ناقش علي عبد الواحد وافي.
نعم.
وحمل عبد الرحمن بدوي فلسفة وجودية فردية.
نعم.
عبد الرحمن وافي مترجم اللي حقق ابن خلدون وصار ضده، حمل على الأكتاف. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بدوي تجلى باللغة الفرنسية والألمانية والفارسية واليونانية المنقرضة.
نعم.
التي لا يعرف إلا
قلة،
وهو رجل غير متزوج، مات طبعا قبل سنتين وطلع نعم. كتاب ذكرياتي، هذا عنده 70 كتاب كل بالفلسفة ألف، بالتصوف ترجع مراجع مهمة
نعم.
بالفلسفة اليونانية مراجعه مهمة، بالفلسفة أكثر من ألف عن أعظم فيلسوف معاصر كانت.
ما هذا
السؤال أين؟
أيوه.
هذا طبعا درس عندنا، صار رئيس قسم الفلسفة عندنا في الكويت في فترة. هذا الرجل ثقافة عريضة ولكنه حائر متشتت غير راكز دايخ
الله.
تبنى الفلسفة الوجودية، كان عندنا في الجامعة البدلة لون أزرق، القلم أزرق، الحذاء أزرق، الجورب أزرق،
وجودي
كان
خالص.
عالما حتى هو طبعا يعتبر نفسه من الجناح الوجودي المؤمن وليس الجناح الوجودي الملحد، وطبعا الإيمان الإيمان الخاص بالوجودية وليس الإيمان الذي نعرفه نحن. لكن الذي أريد أن أصل إليه وأقرأ لقاء الطريف بينه وبين مجلة المجلة عندما رمى عليهم فلوسهم وحطوها على الغلاف
أيوة.
قبل 4 سنوات. لكن هذا الرجل أقول لكم ليست العبرة بكثرة الثقافة والمعلومات، العبرة بيقينية المعلومة،
يقينية المعلومة،
أن تكون المعلومة يقينية. ثانيا بأن المعلومة توصل للحقيقة.
نعم.
ثالثا بوضوح هذه المعلومة. لأن بعض الشباب يدخل يقرأ في فلسفة معينة أو فكرة معينة
نعم.
أو مفهوم معين فيفتت المفهوم، ثم يدخل في دهاليز المصطلحات الغامضة ثم التفريع ثم التشقيق، فيحار فينبهر فيظن هذا الإغماض والإغراب والبحر الواسع من المعلومات على أن هذا فيه شيء لا يستطيع أن يصل إلى سره، فينبهر فيصدق فيجمد ويستسلم. لا نريد أن نصل القناعة عبر الإيحاء كما يسميها نديم الجسر في كتابه قصة الفلسفة
نعم.
بين القرآن والعلم
جميل.
هذا ما نريده. نريد قد يكون شاب من شبابنا
نعم.
قارئ مثقف عمره 18 سنة
نعم.
أكثر وضوحاً في نظرته للكون والإنسان والحياة والهدف من الوجود
نعم.
ومعرفة مصدر الكون
نعم.
أكثر من واحد صار له 20 سنة يدرس بالعشر لغات ومنفتح على الثقافة الدولية. إذن العبرة باليقين، بالوضوح، بالبساطة، بصحة الفكرة.
جميل جميل. دكتور محمد، كي نستطيع نحن وشباب الأمة وشاباتها يعني الحاضرين والمشاهدين أن يعني نتابعك يا دكتور محمد ونستفيد مما عندك، يعني نريد منك يعني مثلا الآن أن تعطينا أمثلة على أهم المفاهيم كما تفهم ذلك أنت التي غزي فيها شباب الأمة وغيرت ودخل عليهم فيها مفاهيم غريبة دخلت علينا بها، يعني دخل بها علينا غيرنا في نظر الدكتور محمد.
هناك مفاهيم وهناك مشاريع.
طيب
نبدأ بالاثنين.
طيب
أنا بأختصر، هناك أخطر مشروع تواجهه الأمة اليوم، مشروعين. مشروع ربما الآن بدأ يتراجع وأكل عليه الدهر وشرب وتمضمض واستنشق خلاص راح
نعم.
ألا وهو تفسير الإسلام من خلال النظريات المستوردة، بمعنى أن يأتي مثلا عبد الرحمن مدوي فيلسوف وجودي
نعم.
فيألف كتاب الوجودية والإنسانية يفسر التاريخ الإنساني تفسيرا وجوديا.
طيب
يأتي حسين مروة ماركسي منظر لبناني معروف قطب فيألف كتاب النزعات المادية في التاريخ الإسلامي. حتى تصوف بن عربي اعتبره فلسفة مادية.
طيب.
حتى المنطق اعتبره في التاريخ الإسلامي. يأتيك
ما علاقة هذا دكتور محمد بالمفاهيم الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا وشبابنا؟
طوعوا تراثنا
نعم.
وطوعوا حضارتنا كلها للمفاهيم التي استوردوها.
جميل.
فالذي استورد الفيلسفة الفرنسية كمثلا طه حسين أو عبد الرحمن بجوي
نعم.
هو في الحقيقة وهو يقرأ تراثنا الإسلامي هو امتداد للثقافة الفرنسية في جسم الأمة للعكس.
طيب.
والذي جاء كزكي نجيب محمود بالفلسفة الوضعية المنطقية
نعم.
التي ترى أن حقيقة الشيء في نتيجته لا في مصداقية ذاته
نعم.
أن الفكرة الصح هي الفكرة التي فيها ينبني عليها عمل وفيها ثمرة.
جميل.
لا أن تكون هذا الرجل امتداد للفلسفة البريطانية.
طيب وهو أتى بالفلسفة البريطانية ومفاهيمها وأدخلها علينا نحن
بالفعل
فشوش بها على مفاهيمنا
وفسر تراثنا يا ليته أم شوش وتبنى فكل جاء من بلده وتبنى النهضة
نعم.
والتغيير والحضارة من خلال الفلسفة التي جاءت.
جميل.
والسؤال الذي يطرحه الكثيرون
نعم.
ومنهم الدكتور البوطي عندما ناقش هذه بعض هذه الأفكار قال كيف تكون الوضعية المنطقية علم والماركسية تسمى أيضا علما، والوجودية تسمى علما، والداروينية تسمى علما، نعم. والعلم نفسه التحليلي تسمى علما، وكلها يناقض بعضها بعضا العلم لا يتناقض لأنه حقيقة، فلو كانت حقائق فالحقائق لا تتناقض، ومن ثم يعيشون الإنسان في حيرة وشتات.
جميل. أنت ترى دكتور محمد أن هذه المفاهيم وهذه الأعمال التي حصلت من يعني مثقفين ومن كتاب ومن كذا من فعلوا هذه الأفعال، هل ترى أنهم استطاعوا أو فعلا أثروا على مفاهيم كان يتحلى بها شباب وشابات الأمة تنطلق من وتنبع من 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 تراثنا إن صح التعبير، ومن مفاهيم هل أثروا فعلا؟
هو فعلا أثروا، لأن لماذا أخوي مسعود؟ لأنهم أثروا من خلال ليس الكثرة بقدر المواقع التي يأخذونها، فمثلا صفحة في جريدة ثقافية يمسكها إنسان يتبنى هذا الفكر، أيوه. مجلة رائدة مدعومة من حكومة تتبنى يكون رئيس تحريرها من أصحاب هذا الفكر،
نعم.
يعني مرحلة الستينات مرحلة السبعينات انتعش فيها الفكر الاشتراكي العلمي،
نعم.
ومن ثم كان كثير من الشبيبة هؤلاء الذين كبروا كانوا من هذا الفكر،
جميل.
وكثير منهم فعلا يعني تراجع، والتراجع ليس عيبا كما سمتها مجلة من المجلات ردة المثقفين، لا، التراجع تقويم للذات من جديد.
طيب، يعني شباب الدكتور محمد الآن عرض علينا مجموعة الحقيقة من الأفكار الدسمة جدا، وأرجو أن تكونوا يعني استطعتم أن تهضموها إلى حد ما، ونريد مداخلاتكم على ما قاله الدكتور، لنعود إلى جو الشباب إذا أذنتم. معلش نسمع من هناك أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فضيلة الشيخ بالنسبة أنه تسميته الغزو الفكري، هو أكثر من يكون غزو فكري هو غزو ديني، يعني هو معلوم عنا مثل مشكلة الموضة عنا حاليا، هي يعني دائرة الأعمال عليها على مؤسسة الهوليود اليهودية اللي من وراء الكواليس عم تشتغل هي مشان تشغل المسلمين عن دينها، فما عم تلاقي شيء تشغله عن دينها. هي شغلة. الأمر الثاني أنه شغلة اللغة العربية، عم يحاول مثلا هلا مثلا عن خلال برامج تلفزيون او كذا تعليق او نشر اخبار بيحاول انه يتكلم بلغه عربيه فلا يستطيع ان يفصح فيتكلم باللغه الانجليزيه مثلا،
نعم.
او الفرنسيه،
نعم.
فيعتبر انه اللغه العربيه هي قاصره، وكما ذكر القران يعني هو يهين بها، لا يهين اللغه العربيه بحد ذاتها انما يهين القران الكريم.
طيب،
يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان انزلناه قرانا عربيا.
طيب، يعني الفكره كانها الان سؤال او الفكره اتضحت، ما ادري لك تعليق دكتور محمد.
تعليق. هو فعلا يعني هذا الذي بين كلمه واخرى يلقي بكلمه انجليزيه، اولا اما يعبر عن عجز عن الكلام بلغته وهذا نقص وعجز وضعف،
نعم.
واما ان يعبر عن هزيمه نفسيه، فهو يرى بان الكلام بهذه اللغه هي رقي،
نعم.
بينما نحن عندنا عندما تقرا اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ويأتي لك ببعض الروايات التي رويت بأن أبو هريرة يعني الصحابي رضي الله عنه قال مرة أشكم درد وأشكم بطن ودرد يعني وجع،
نعم.
وأنه تكلم بالفارسية رغم أنه عربي، ضعف الرواية وأنها ليست لها أساس من الصحة،
نعم.
وأن الصحابي لا يمكن أن يستبدل كلمة عربية من غير أن تكون لها ضرورة، فالكلام بغير اللغة العربية أصلا مكروهة لغير
في
ضرورة
في غير حاجة،
نعم، لأنها لغة أخذت قيمتها من أين؟ من أن نزل بها النص الكريم، وهذا فعلا يعني قضية هدم اللغة وغزوها وتهوينها وتهميشها وإحياء العامية،
نعم.
حاربوها بإحياء العامية، حاربوها بإحياء اللاتينية. تصور بقولك شيء أخوي مسعود،
نعم،
على شيء
يعني. محمد،
إحنا درسنا بجامعة أم القرى،
نعم.
وكان معنا أخوة يدرسون،
تذلي بس عشان ما نقطع عليك القصة،
بس ذكرني فيها.
أبشر، أذكرك بها مشاهدي الكرام، نرتاح وإياكم قليلا ثم نعود لنستمع إلى القصة من الدكتور محمد بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم بعد هذه الاستراحة القصيرة. قصة الدكتور محمد العوضي ما زالت في البال، تفضل بقصتك يا دكتور محمد.
ونحن نتكلم عن اللغة العربية، هذه اللغة التي فيها كما قال عمر فروخ في كتابه عبقرية اللغة العربية،
الله.
العبقرية في الإثراء والبدائل، العبقرية في الصياغات، العبقرية في التركيب، العبقرية في الجرس، العبقرية في الأوزان، العبقرية في كل شيء،
نعم.
هذه اللغة ماذا صنع الاستعمار؟ عندما جاء الاستعمار الفرنسي ما الذي صنع في الجزائر؟ 120 سنة يتكلمون فرنسي،
الله.
يعني كان في برنامج في أحد القنوات قبل يومين في السنغال الأفارقة المسلمون منعوا من تدريس لغتهم، معاهد الدنيا انزويت، الذين العالم كل البلد درس لغة فرنسية.
نعم.
هكذا.
نعم.
المثل في الجزائر أن كان عندنا بعض الأخوة الذين يدرسون دراسات عليا، يأتيهم ذووهم الوالد والوالدة من نعم. من الجزائر في الحج ولا في العمرة ولا في المواسم، فتشوفها شايب كبير وربما أمي لكن يجيد الفرنسية.
نعم.
تصور يعني شايب كبير يقول لك سلوفون دو لغونت في فونت واسك الله بالخير.
نعم.
تصور يعني بهذا الشكل.
نعم.
تيفابيان كذا عجيب.
نعم.
لماذا؟ ولذلك عندما
هو جزائري ليس فرنسي
عجيب يتكلم. نعم. بكل طلاقة.
نعم.
عدل تصور قهوة وفرنسي.
نعم.
خربانة لأن ما لها. نعم. ولذلك مصر.
نعم.
لما أرسلت الجزائريين ماذا يصنعون؟ لافتات المحلات والمتاجر والمؤسسات والوزارات يكتبون لهم بالعربي لأن كانت اللغة العربية معدومة، فما في شك.
هذا مؤشر واضح جدا يا دكتور محمد والشباب الكرام والمشاهدين الكرام على خطورة الانحراف بالمفاهيم. يعني الآن الناس عرب يعني
صارت سلوك يا أستاذ. نعم. مسعود أضرب لك مثلا بالتليفون اليوم.
نعم.
خلاص أوكي. نعم. أوكي. نعم. باي باي.
طبعا. يا
نعم. الباي هذه اللي نعم. سيطرت علينا شباب
كبار واصبحت عنوان ثقافه وتطور عند من يفعل هذا.
نعم. بعدين
الشاب او الشابه
الشاب وشابه.
نعم.
ويكون بعد كبير بس باي جزاك الله خير.
اي نعم.
انت وين قاعدت؟
نعم.
يعني استسهال هذه المساله
هذه
تطبيع الالفاظ اللي نعم. ما لها داعي ولا تليق حرام.
هذا تعليق الابن جزاه الله خير اثار علينا الشيخ وخلى تفضل
فضيله الشيخ ذكر في موضوع الفلسفه تفضل. فذكر دخول الفلسفة الفرنسية وغيرها وجاب أمثلة لكتاب وغيرهم. فنحن موضوعنا المفاهيم الغريبة والدخيلة للشباب.
طيب.
فنحن يعني نريد شيء ملموس للشباب. هذا موضوع تمام لكن موضوع تقيل على الشباب.
نعم.
فنحن نريد شيء ملموس قلب.
ممتاز الفكرة وصلت يعني دكتور محمد.
تعليق قصير.
أي جميل. جميل.
إحنا يا شباب. يا شباب احنا تكلمنا عن برنامج تلفزيون الواقع.
نعم.
وتكلمنا عن هذا صح.
نعم.
لكن نحن ايضا في مثل هذه البرامج انتم شباب جامعيون وما بعد الجامعه ان شاء الله لابد ان تكون ايضا بكره راح تنفتح على الجانب الثقافي. نعم. وان الخطوره فيما اطرحها الان ان هذه الثقافات بدات تبسط في كتيبات صغيره وتعكس في الفضائيات. فانا ألفت لك الانتباه أن ترجع إلى الجذر إلى الأصل لأن غدا ستواجه ما تواجهه.
نعم.
وستكون بإذن الله داعية يستطيع أن يبسط هذه الأمور.
وليس عندنا الحقيقة ما يمنع دكتور محمد.
نعم.
كما هو حاصل الآن في هذه الحلقة من أن يعني يكون بيننا من هو يعني مطلع على جذور هذه الأمور وتنظيراتها الأصلية الأساسية وأيضا الشباب الذين يعكسون لنا مدى آثارها في نهاية المطاف على الشباب على شباب وشابات الأمة.
نعم.
لا بأس من ذلك لأن هذا هو مقصد من مقاصد هذا البرنامج. كمان تعليق آخر مين في عنده تعليق تفضل.
سؤال للدكتور يعني نحن عرفنا الداء الآن في هذه الجلسة ولكن ما هو الدواء وكيف السبيل لمواجهة هذه المفاهيم الغريبة خصوصا أن منها ما يمس صلب العقيدة الإسلامية مثل سؤال يعني تعالى الله تعالى ولكن يوجد من سأل من خلق الله
مثلا. طيب
فلهذه الدرجة وصلنا في الأسئلة وفي المفاهيم الغريبة كيف السبيل لمواجهة هذه الأفكار؟
شوف.
طيب جيد
ممتاز يعني مثل هذا الطرح
تفضل.
مثل هذا السؤال مثلا.
نعم.
أنا كنت يعني قبل أن آتي إلى هنا بأسابيع زارني طالب اسمه عثمان الكندري من بلدي.
نعم.
يدرس في أكاديمية العلوم البحرية في الإسكندرية.
نعم.
اتصل لازم أشوفك وعندي مجموعة شباب عندهم شكوك وعندهم كذا فزاروني مجموعة من الشباب من داخل البلد ومن الدارسين في الخارج مع مجموعة.
نعم.
وطرحوا لي قضايا في القضاء والقدر قضايا في قضية صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.
نعم.
قضايا في الإسلام والعلم.
نعم.
قضايا في الغيب منها مثل هذا الاستشكال
هذا التشويش هذا من أين جاء دكتور؟
هذا التشويش جاء من الانفتاح العام.
طيب.
زين الغير منضبط ومن طرح القضايا لغير لا سيما أن الفضائيات طرحت المسائل في حوار لا منهجي لا يراعي الفروق الفردية العقلية بين المتلقين.
نعم.
ولا يراعي الزمن هل يكفي أن تخدم القضية ولا لا يكفي تفضل انتقل لا خلاص يتكلم الثاني لأن عنده ساعة وحوار يجب أن ينوع ويوزع الوقت ومن ثم أخذت الجانب الشكلي والإجرائي على حساب الفكرة والمستمع والمفهوم الذي يناقش.
هل هذا اتهام لي؟
لا لا أنت غير أنا قاعد أتكلم عن الـ عن الـ ما راح أخليك زين أنت تمون مثلا سؤال من خلق الله الذي خلق الخلق
سبحانه وتعالى.
نعم. هذا سؤال يلجأ له المناقش أو الملحد في آخر المطاف عندما تحصر الإنسان لأن خلاص قضية وجود الله أصبحت مسلمة علمية.
نعم.
بعد نظرية أينشتاين وبعد نظرية تفتيت الذرة وبعد نظرية إلى آخره.
نعم.
لكن هذا السؤال نحن أولا يجب أن لا نتضايق أو نزعل من أسئلة أولادنا أو طلبتنا أو إخواننا أو مجتمعنا من بعض الأسئلة الغريبة القوية. بالعكس هو سأل لأن عنده استشكال والحوار هو الحل. ثانيا أن الإسلام يقول لك نعم تعال أدخل بقناعة ولا تدخل فقط هكذا تسليم لخرافات ولا أي شيء آخر. أدخل بقناعة فيما هو في عقلك. تعال استفهم من خلق الله الذي خلق الخلق. باختصار مثل هذا السؤال الغازي، السؤال هذا أصلاً ساقط اعتباراً. لماذا؟ لأنه من حيث التركيب والألفاظ سؤال، ومن حيث المعنى ليس بسؤال، لأن معنى الله غير مخلوق، فكأنه تقول من خلق غير المخلوق.
نعم.
هذه واحد.
لا يرد السؤال.
نعم.
لا يرد.
ثانياً لو قلت أنه خلقه إله آخر والآخر خلقه آخر، لابد أن نصل في النهاية إلى خالق ليس وراءه خالق، ومن ثم تكون بالنهاية هو الخالق الأصلي.
لكن ما علاقة يعني هذه قضية يعني وجود
التشكيك؟
أيوة السؤال التشكيك.
التشكيك. التشكيك الأصلي.
إذن قضية تتعلق.
لكن أنا ودي أخدم هذا السؤال.
تفضل.
مثلاً أنا أضرب لك الحوار. الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق.
نعم.
ولعلي ذكرت هذا حق بعض الأخوة. إن 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 يقول حاورت ملحد صبرت على غيه حتى ألقف آخر ما في جعبتي من إفك، فقال لي من خلق الله الذي خلق الخلق؟ قلت له كأنك تريد بسؤالك أن ما من مخلوق إلا ويحتاج إلى خالق. قال لا تلقيني في متاهات، أجب عن السؤال. قلت له اسمع، لا لف ولا دوران، نحن معاشر المؤمنين وأنتم معاشر الملاحدة، كلانا يؤمن بقضية واحدة. هذه القضية الواحدة أن هناك موجود لم يخلق، لم يسبق بعدم، لم يحتج إلى أحد، وجوده من ذاته قيوم. أنت سميت هذا المادة.
نعم.
ونحن سميناه الله. فإذا أردت أن تتهم من يؤمن بموجود لا خالق له فاضحك على نفسك، لأنك تؤمن بنفس الفكرة.
نعم.
فقال لي أفلو كان، فقال لي ولكنني أحس بالمادة وأحس بالكون. قلت له السؤال ليس في أنك تحس أو لا تحس، إذا كنت أنا معك في مركبة فضائية تسير في بين الأفلاك والمجرات فليس السؤال أن أحس في المركبة ولا لا، السؤال المركبة تسير بعبط وجهل أم وراءها فريق علمي مدبر كامل يصبح.
نعم.
يعني بهذا المعنى. نعم. نرد على مثل هذه الشبهات.
على مثل هذه الشبهة.
نعم.
بس أنا أردت أن أقول يا دكتور محمد، وعودا مرة أخرى إلى الشباب والشابات والتأثر. نعم. الكبير منه والصغير. نعم. العميق منه والسطحي، كل هذا يهمنا يا دكتور. الآن أحد الأبناء ذكر منذ قليل مسألة تأثير الفضائيات الآن مع الأسف على أبناء شباب وشابات الأمة، حتى وصلت إلى تغيير بعض القناعات الدينية عند بعض الشباب. يعني عندما يكون بعض البرامج كما ذكر الابن يروج لفكرة اختلاط الشباب والشابات طول الوقت، ويعني احتكاك بعضهم ببعض، ويعني حتى هذا مع كثرة يعني المشاهدة والمناظرة يغير، يدخل مفاهيم جديدة على شباب وشابات الأمة فيغير عندهم قناعات. يعني البنت التي كانت مقتنعة بأن الحجاب واجب عليها وأنها يجب أن لا تختلط بالرجال وأنها يجب أن لا تلامسهم وتصافحهم وكذا، بدأنا الآن بدأ مثل هذا البرنامج يغير قناعتها فيدخل عليها مفهوما جديدا مناقض لمفهوم ديني.
عندنا مستويين.
أيوة.
المستوى الأول أن الإنسان يضعف فلا يلتزم بحكم شرعي.
نعم.
والمستوى الأخطر أن يقتنع أنه ليس ملزم بهذا الحكم الشرعي.
نعم.
ما تصنعه الفضائيات في الغالب الأعم أنها تعيش الناس بأجواء فاسدة.
نعم.
تهون في نظر الحرام، هو يضعف إيمانيا من متابعة ما هذا الفسوق المفتوح على مدار الساعة.
نعم.
على مدار الوقت.
نعم.
هذا الغالب الأعم. نعم. لكن نحن نخشى أن تنتقد المسألة من التبلد الشعوري إلى القناعة العقلية. من هنا إذا تأذلي كم أدري كم باقي الوقت
سريعا ما استطعت يا دكتور، يعني عشان نرجع برضو للشباب مرة ثانية.
يعني عندنا وقت.
عندنا وقت.
يعني من هنا أقول بأننا يجب علينا نحن معاشر الشباب في ظل هذه الفوضى العارمة كما قلت في حلقة الفضائيات اللي تكلمنا عنها.
نعم.
بأننا يجب علينا أن أولا نقطع في أسرنا في بيوتنا أي مصدر من مصادر الشر. أنا لا يمكن أن أجعل حنفية النجاسة أو البذاءة تكون مفتوحة على طول ثم أذهب وأنشغل بغسيل الأرض التي تنزل منها قطرات التلوث.
نعم.
أنا لا أبدأ مع السبب فأغلق الماسور إغلاقا محكما.
نعم.
ولا أنشغل بالتنظيف، إنما أنشغل بالسبب وليس بالنتيجة.
جميل.
أنا حقيقة هذه كلام للأمهات للآباء للبيوت أن يطهروا بيوتهم.
نعم.
وينظفوا غرفهم، يجعلوا الملائكة تحل بدل الشياطين. نعم. من هذا المشاهد الخسيسة. والإنسان حر مختار له إرادة.
صحيح. يعني ليس مجبورا على كل شيء، يعني هذا أمر ليس مجبورا عليه.
نعم.
يعني دكتور محمد نشكرك. الآن في الدقائق القليلة الباقية من البرنامج نرجع للشباب اللي نسألهم في الختام، يعني قضية دخول مفاهيم غريبة على مجتمعنا وتأثيرها فينا وفي قناعاتنا وفي أحيانا حتى في ديننا وكذا، كيف نقي أنفسنا وكيف نقي شباب وشابات الأمة من هذه الآفة؟ من يتفضل باقتراحات؟ ناخذ من هناك لو سمحت، تفضل، بعدين نعود إلى الدكتور ليعلق على اقتراحاتكم.
مما لا شك فيه أولا التمسك بالعقيدة الإسلامية،
نعم،
ثانيا التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والذي يريد لفت الأنظار إليه هو التمسك بالقيم الموروثة من الأجداد.
كمان رأي أخير نأخذ من الأخير أيضا، رأي أخير.
دراسة المفاهيم الدخيلة والغريبة من أجل معرفة ماهيتها، حتى يعني تكون ممكن يكون فيها شيء موافق للإسلام فنأخذ به ونستفيد به منه، ممكن شيء يكون مخالف للإسلام فنرفضه ونبتعد عنه.
جميل، يعني دراسة هذه المفاهيم ما كان منها يصلح نأخذه. شكرا دكتور محمد. تعليق أخير وتوجيه سريع جدا يمكن في دقيقة
سريع جدا. على المستوى الشخصي يجب أن ينتقد المسلم من قناعته بالإسلام، من القناعة الشعورية التي مصدرها التقليد إلى القناعة العقلية التي مصدرها البرهان. اثنين، يجب أن تكون عندنا مؤسسات تجيب، مؤسسات كما تفضل الشباب مختصة في الإجابة على الاستفهامات والاستشكالات والأسئلة مفتوحة. ثلاثة، كما اقترحت في رابطة العالم الإسلامي في رابطة الإعلام الإسلامي العالمي، بأنه لابد أن تكون عندنا قناة مختصة في رد الشبهات وتوضيح الحقائق وطمس الملتبس، يعني إيضاح الملتبس فيه. لازم يكون عندنا مصدر، أما أن تكون عشرات القنوات تشوه وما في أحد يرصد ثم يجمع ثم يجيب، هذه مشكلة. فأنت تفتح مجال للاستفهامات في مؤسسات، وتفتح مجال لأنت ما تراه أثر فتعطي، في نفس الوقت تكون المسلم من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية، ولكي يستدل من عالم الشهادة على عالم الغيب. هذا بالنسبة للمفاهيم.
إذن لم يبقى لدينا إلا دقيقة واحدة، ولعل هذه الدقيقة فقط نذكر فيها مشاهدين الكرام بما ذكر في هذه الحلقة من أننا ناقشنا فيها العادات الغريبة والدخيلة أو المفاهيم الغريبة والدخيلة التي تدخل على شباب المسلم. عرفناها في البداية، ذكرنا بعض مظاهرها، قعد ونظر لها الدكتور محمد العوضي، وفي الأخير ذكروا الدكتور والشباب سبل الوقاية منها. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بما معك صراحة معكم مهر واحد من أبزور وبنين بصر الله يسلمك.
لكن الإسلام يريد أن نتسامى بهذه الشهوات وأن نجعلها مطية لإصلاح المجتمع وإصلاح الذات. مثلا الإسلام لا يصادم رغبة الجنس عند الإنسان،
قد تجد شخص ينفق آلاف الليرات من دون فائدة.
والمال إذا أتى بالحلال يصرف بالحلال، وإذا أتى بغير هذا الطريق يصرف به كذلك كما بغير هذا الطريق. بعض البرامج بعض القنوات ممتعة أكيد، تسقل معرفة الإنسان، تسقل Thank you.